أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شروط إفادة التواتر العلمي. كان الكلام في الفصل الثاني، وهو تقسيم الخبر إلى قسمين: خبر متواتر وخبر واحد. وصلنا إلى هذه النقطة، شروط إفادة التواتر العلمي، إذ أننا عرفنا الخبر المتواتر بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة المذكورة، بحيث يوجب هذا الإخبار العلمي. فما هي الشروط المعتبرة في التواتر حتى يحصل العلم؟ يذكر الشيخ أكرم بركات حفظه الله ثلاثة شروط. هذه الشروط كلما تحققت كلما حصل التواتر بشكل أسرع. الشرط الأول: أن لا يسبق التواتر حصول شبهة أو تقليد لدى السامع، فلو كانت هناك شبهة عن اجتهاد أو عن تقليد لدى السامع فإنه لا يقبل التواتر. فأهل السنة نتيجة تراكم سنوات من رفض ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام لا يقبلون حديث الغدير بسرعة، ولا يقبلون حديث الثقلين، يقول كتاب الله وسنتي، مع أن المشهور كتاب الله وعترتي. والسر في ذلك أنه قبل أن يسمع الخبر المتواتر حديث الثقلين تكرر في ذهنه وفي سمعه حديث كتاب الله وسنتي. إذن الشرط الأول لكي يفيد التواتر، يعني الكثرة العددية، حصول العلم، يشترط أن لا تكون هناك شبهة، وإلا إذا في شبهة حتى البديهية ما يتقبلها، فلا يحصل العلم نتيجة وجود الشبهة. الشرط الثاني: أن لا يكون السامع عالما بمدلول الخبر علما ضروريا بديهيا. فإذا العلم واضح عنده بالضرورة ما يحتاج إلى التواتر. الآن هو رأى فلان قتل فلان، أنت تأتي بخمسين مئة شاهد يشهدون أن فلان مقتول وأن فلان هو القاتل، هذا التواتر ما يفيد العلم، لأنه يعلم بالخبر بالضرورة والبداهة بالوجدان، والوجدان لا يحتاج إلى برهان. إذن الشرط الثاني في حصول العلم من التواتر: أن لا يكون السامع عالما مسبقا بمدلول الخبر بالضرورة والبداهة. الشرط الثالث: أن يكون الخبر المخبر به بالتواتر من الأخبار الحسية لا الأخبار الحدسية الاجتهادية الاستنباطية. فإذا خبر أخبره بخبر عقلي كقاعدة حدوث العالم هذا ما يفيد البديهي، لأن هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى بحث. إذ أن القدر المتيقن من حجية خبر الواحد، والخبر المتواتر هو خصوص الخبر الحسي فلا يشمل الخبر الحدسي. كيفية حصول العلم بالتواتر؟ اختلف القائلون بتحقيق التواتر للعلم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول، التواتر يفيد العلم الضروري ما يفيد العلم النظري، يعطيك علم بديهي. القول الثاني، التواتر يعطيك علم نظري ولا يعطيك علما بديهيا. وما الفارق بين العلم البديهي والضروري وبين العلم النظري؟ الجواب، العلم البديهي أو الضروري لا يحتاج إلى استدلال، مثل العلم الحضوري، حضور نفس المعلوم لدى العالم ما يحتاج إلى استدلال. أنا أشعر بالألم، أنا أتألم داخليا، فشعوري بمرضي وألمي هذا علم بديهي، لأن نفس المعلوم حاضر لدى العالم، نفس الألم حاضر لدى النفس. ولكن لو نقل إليك إن فلان مريض يتألم، مو معلوم إن فعلا يتألم أو ما يتعلم، يحتاج تبحث، تسأله، يعاين الطبيب. فهذا علم حصولي، حصول صورة المعلوم لدى العالم. هذا الفارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. العلم الحضوري عبارة عن حضور نفس المعلوم لدى العالم، كحضور نفس الألم لدى المتألم والمريض. وأما العلم الحصولي هو عبارة عن حصول صورة المعلوم لدى العالم، هذه الصورة قد تطابق الواقع فيكون صوابا، وقد لا تطابق الواقع فيكون خطأان. الشاهد هنا القول الأول، يقول التواتر يفيد العلم الضروري والبديهي. القول الثاني، يقول التواتر يفيد العلم النظري، يحتاج إلى بحث ونظر. القول الثالث التفصيل، أحيانا التواتر يفيد العلم البديهي مثل القضايا المشاهدة، الإخبار أن مكة موجودة، وبعض القضايا التواتر يفيد فيها العلم النظري مثل معاجز الأنبياء، يحتاج تنظر فيها. ثم يعقب المصنف تعقيبا لطيفا ظريفا، يقول أساس هذه الاختلافات الثلاثة، علم نظري، علم ضروري، التفصيل، هو أن الخبر المتواتر يحتاج إلى مقدمات أو ما يحتاج. إن قلنا لا يحتاج فهذا علم ضروري، وإن قلنا يحتاج فهذا علم نظري، وإن قلنا يحتاج في بعض المقدمات ولا يحتاج في بعض الموارد، ففي الموارد التي يحتاج فيها يكون العلم نظري، وفي الموارد التي لا يحتاج فيها يكون العلم بديهي وضروري. واضح إن شاء الله. وإذا أردنا التحقيق أكثر نقول التواتر فيه مقدمتان صغرى وكبرى. الصغرى وجود عدد كبير من المخبرين، الكبرى وكل إخبار فيه كثرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني وكل إخبار فيه كثرة يكون حجة، هذه المقدمة الثانية كبرى، كبرى القياس. موطن الخلاف كبرى القياس. كل إخبار فيه كثرة حجة. هذه الكبرى هل هي بديهية أو هي نظرية أو في بعض الموارد بديهية وفي موارد أخرى نظرية؟ ثم يشير المصنف إلى نظرية شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. شهيد الصدر جاء بنظرية الأسس المنطقية للاستقراء، المشهور في علم المنطق أن الاستقراء التام حجة والاستقراء الناقص ليس بحجة. الشهيد الصدر أثبت أن الاستقراء الناقص في بعض الموارد حجة كما أن الاستقراء التام حجة، واختلف مع المنطق الأورسطي في كبرى القياسات. مثلا تقول هكذا: الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة. النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. موطن الخلاف القضية الثانية الكبرى الكلية: وكل حديد يتمدد بالحرارة. المنطق الأورسطي يقول هذه قضية أولية، قضية بديهية أولية. الشهيد الصدر يقول هذه ليست قضية أولية بديهية، هذه قضية حصلت من الاستقراء الناقص. يعني سلطنا الحرارة على هذا المعدن تمدد، سلطنا الحرارة على هذا المعدن تمدد، على هذا المعدن تحد، إلى أن وصلنا إلى قاعدة كلية: وكل معدن يتمدد بالحرارة. إذن موطن الخلاف بين المنطق الصوري، المنطق الأورسطي نسبة إلى أرسطو طاليس، وبين المنطق الاستقرائي منطق الشهيد الصدر، موطن الخلاف كبرى القياس. هذه الكبرى هل هي قضية أولية بديهية؟ قضايا الأوليات يعني التي أول ما تكون في الذهن ويذعن بها، أول ما تقرع الذهن يؤمن بها، قضية أولية. وما لمزيد التفصيل تراجعون الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر لما يتكلم عن مواد الأقيسة. أول مادة من اليقينيات يذكر اليقينيات المظنونات إلى آخر يقينيات، أول شيء يذكر الأوليات. هنا الآن موطن بحثنا الخبر المتواتر مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى إخبار عدد كبير من المخبرين، الكبرى وكل إخبار لمخبرين كثيرين حجة لأنه يمتنع تواطؤهم على الكذب. هنا وكل إخبار حجة وكل إخبار يمتنع تواطؤهم. المنطق الأورسطي يقول هذه مقدمة أولية بديهية. الشهيد الصدر يقول كلا وألف كلا، هذه من وين صارت بديهية؟ من الاستقراء. يعني أساس البداهة ليس كونها قضية أولية بل كونها قضية استقرائية. نقرأ المقدار. شروط إفادة التواتر للعلم. قد يتساءل البعض حينما يلاحظ أخبارا قد تحقق بها كل ما يعتبر في التواتر ومع ذلك، يعني تحقق ما يعتبر في التواتر وهو الكثرة العددية، فإنها لم تفد العلم عند سامعها. يعني عنزة ولو طارت. يعني ماذا عنزة ولو طارت؟ اثنين يمشون، هناك شيء أسود، ما هو هذا؟ واحد قال شات، عنزة سوداء، الثاني قال هذا غراب طير، اقتربوا طار، قال له اكو طار، هذا طير غراب، قال له هذا عنزة ولو طارت. هذا ما يفيد التواتر العلم. قد يقولون انه الله يرحمه العلامة الأميني ناقش مع شخص فوق جبل كان، وجاء بأدلة مقنعة ما أفاد ذاك ناصبي، ما أفاده الأدلة، ما أفادته. قد يتساءل البعض حينما يلاحظ أخبارا قد تحقق بها كل ما يعتبر في التواتر ومع ذلك فإنها لم تفد العلم عند سامعها، فما هو السر في ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال ذكروا شروطا ليفيد التواتر، يعني لكي يفيد التواتر العلم، لا لكي يتحقق أصل التواتر. أصل التواتر يتحقق بماذا؟ بالكثرة العددية، وهي الأمر الأول، الشرط الأول أن لا يسبق المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع، يعني لا يسبق الخبر المتواتر وجود شبهة ووجود تقليد للسامع يوجب نفي مذلول الخبر. ومثاله الأول إن أهل السنة لا يحصل لهم العلم من تواتر النص على الإمام علي عليه السلام بالإمامة للشبهة عند علمائهم والتقليد من عوامهم. علمائهم عندهم شبهة قد يكون مو معلوم عندهم شبهة، والثاني عوامهم يقلدون علماء تقليد أعمى. الثاني إن غير المسلمين لا يؤمنون بمعاجز نبينا المتواترة لذلك السبب، نفس الشيء، إما شبهة عند العلماء المشركين غير المسلمين وإما تقليد من العوام إلى العلماء. الثاني طبعا في اتجاه آخر ليس لا شبهة ولا تقليد، أنا هذا الاتجاه وجدته في أوروبا لما ذهبت إلى بريطانيا البروتستانت الحان، ما يعني يسمعك ما يهمه، إذا تسأله تتكلم إياه في جانب مادي يلتفت إليك، تتكلم إياه في جانب معنوي معرفي يرى أن هذا من ترف القول ويسمع إليك ما يعرض عنه. All right. اسمعك، لكن يدخل من الأذن اليمنى ويخرج من الأذن اليسرى، غير معني، ما يهتم. مثل أحيانا امرأة مشغولة بشؤون الأولاد والطبخ والعائلة لها اهتمامات خاصة، كما أن الرجل له اهتمامات خاصة، أنت تأتي إلى امرأة عجوز وتتكلم إياه في تشقيقات الذرة، هي في عالم آخر وأنت في عالم آخر، فهذا لا أنه توجد شبهة ولا أنه يوجد تقليد، ولكن لا يوجد توجه والتفات. الثاني أن لا يكون السامع عالما بمدلول الخبر ضرورة، يعني لو قال هكذا أن لا يكون السامع عالما بالضرورة بمدلول الخبر، يعني لا يعلم بالخبر بداهتان، أما إذا علم بالخبر بالبداهة والضرورة بعد ما يفيده، يصير كناقل التمر إلى هجر. وبالتالي يلزم أحد محذورين، إما تحصيل الحاصل، هو الخبر عنده شافه يقتله، هذا الخبر المتواتر تحصيل للحاصل، وإما يلزم اجتماع المثلين، يعني اجتماع علمين على معلوم واحد، وهذا محال، اجتماع المثلين، اجتماع علمين على معلوم واحد. لذلك يقول وذلك لأن الخبر المتواتر إن أفاد علمين لكان هذا العلم إما عين العلم الحاصل قبل ذلك، يعني قبل ورود الخبر المتواتر، يعني العلم المعلوم عنده بالبداهة، فهو يعني العلم الحاصل من التواتر تحصيل حاصل، يعني ماذا تحصيل حاصل؟ يعني تحصيل للعلم الحاصل والموجود مسبقا عند هذا المخاطب، كان عند العلم بالبداهة، فيأتي العلم الحاصل من التواتر يحصل الحاصل، وهو محال تحصيل الحاصل. لا يقال محال، يقال لغو. تحصيل الحاصل يقال لغو وليس محال. وأما غير ذلك، يعني هذا ليس عين العلم الحاصل، يعني علم آخر، فصار عندنا علمين، العلم الأول علم بالبداهة، العلم الثاني علم بالتواتر، يجتمعان على معلوم واحد أن فلان قتل فلان، صار اجتماع المثلين، العلم الأول يماثل العلم الثاني على معلوم واحد، هذا محال. قال وإما غير ذلك، غير ذلك العلم فهو من اجتماع المثلين، يعني اجتماع علمين على معلوم واحد وهو محال أيضا، اجتماع المثلين محال. وقد ذكروا قيد ضرورتان، يعني بداهة، لأن العلم الضروري يستحيل أن يتقوى بغيره بخلاف العلم النظري، فإنه قد يتقوى بسماع الخبر فيكون له أثر حينئذ، يعني فيكون للعلم، فيكون له يعني للتواتر أثر حينئذ، يعني حينئذ يكون العلم نظريا. الشرط الثالث أن يكون المخبر عنه بالخبر المتواتر محسوسا بأحد الحواس الخامس، وهي الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة. فإذا كان مستنده، مستند الخبر، العقل كحدوث العالم، أن العالم حادث، هذا شيء عقلي، يعني يوجد محدث ويوجد محدث، لم يفد العلم، يعني لم يفد التواتر العلم، لأن القدر المتيقن من حجية خبر المتواتر هو الأخبار الحسية لا الحدسية. كيفية حصول العلم بالتواتر؟ القول اختلف القائلون بحصول العلم بالخبر المتواتر في كيفية حصول هذا العلم على أقوال أهمها. الأول، قول الأول إنه علم ضروري ونسب هذا القول إلى الأكثر. القول الثاني إنه علم نظري وقاله أبو الحسين البصري والغزالي وغيرهما. القول الثالث التفصيل بين المتواترات، فمنها ما يحصل العلم بها ضرورة كالمشاهدات، الأمور المشاهدة، شاهدت مكة، شاهدت هذا الحرم. بعد وضروريات الدين، مثل ماذا ضروريات الدين؟ الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، ووجود مكة وأمثال ذلك. ومنها من المتواترات ما هو مسبوق بالنظر كالعلم بمعجزات النبي والمسائل العلمية التي لا بد من حصول التتبع فيها من جهة محافظة الكتب وملاقات أهل العلم وهكذا. وأساس الخلاف بينهم، بين هذه الأقوال الثلاثة، هو أن الخبر المتواتر هل يحتاج إلى بعض المقدمات التي تجعله نظريا كالعلم بعدم تعمدهم الكذب، تعمد المخبرين الكذب، أم أنه لا يحتاج إليها، إلى هذه المقدمات أصلا وأبدا، فيكفي حصولها في نفس الأمر، يعني نفس الأمر بمعنى الواقع. في الفلسفة إذا قالوا نفس الأمر تحذف إذا عبارة نفس الأمر يعني الواقع، هنا بدلها نفس الأمر خلها الواقع تصير هكذا. فيكفي حصولها، يعني حصول المقدمات في الواقع من دون أن نعلم بها، يعني لو حصلت في الواقع حتى لو لم نعلم بها فهي بديهية. أم أنه في بعضها، بعض المقدمات يحتاج إلى مثل، في بعض الأمور يحتاج إلى مثل هذه المقدمات دون بعضها الآخر. هذا القول الثالث بالتفصيل. ومن هنا نتجت الأقوال الثلاثة، قول الأول بديهية، القول الثاني نظرية، القول الثالث تفصيل، بعضها بديهي وبعضها نظري. نظرية الشهيد الصدر رحمه الله، وفيما كانت الأقوال تدور على رحى ما سبق، أحدث الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله تطورا ملحوظا في نظرية التواتر وكيفية حصول العلم به بالتواتر، فأفاد أن الخبر المتواتر يعتمد على مقدمته. الشهيد الصدر أدخل حساب الاحتمالات في حجية الإجماع، وهذا في الأخبار الحدسية، وأدخل التواتر في حجية التواتر، وهذا في الأخبار الحسية. هذا حولا كلاهما يفيد العلم، التواتر يفيد العلم، الإجماع يفيد العلم، كلاهما فيه كثرة، لكن الكثرة في التواتر كثرة للأخبار الحسية روايات، الكثرة في الإجماع كثرة في الإخبارات الحدسية وهي فتاوى الفقهاء. فأفاد إن الخبر المتواتر يعتمد على مقدمتين، الأولى تواجد عدد كبير من المخبرين، الثانية إن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. يعني وإذا امتنع تواطؤهم على الكذب فهذه الكثرة هذه الكثرة من الإخبارات حجة، قولهم حجة يفيد العلم. وقد لاحظ السيد الشهيد الصدر بعد تدقيق النظر في المقدمة الثانية أنها ليست من القضايا العقلية الأولية، يعني كما يقول به المنطق الأورسطي، لتندرج بذلك لأنها قضايا عقلية أولية تندرج تحت القضايا الضرورية البديهية، بل إن اليقين الحاصل من إخبار هذا العدد الكبير يعتمد على الاستقراء، يعني الاستقراء الناقص وليس التام. الاستقراء التام مسلم أنه حجة حتى في المنطق الأورسطي، يقول الاستقراء الناقص الذي هو ظني إذا بلغ كثرة كاثرة يصل العقل إلى مرتبة لا يعتني بالاحتمال المخالف فيحصل اطمئنان، يعني يحصل العلم العادي للعلم الدقي. العلم الدقي درجة 100% قطع يقين، العلم العادي 99.9، يعني الاطمئنان المتاخم للقطع والعلم. بيان ذلك إن كل خبرين يشكل قرين احتمالي على الصدق، وفي نفس الوقت فإن كذبه محتمل لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، فإذا تكرر الخبر في عدة طرق وأسانيد فإن احتمال صدقه يزيد، وفي المقابل يتضاءل احتمال كذبه. وعلى هذا فقد يتكاثر ورود الخبر من جهات متعددة إلى أن يتضاءل احتمال الكذب إلى درجة زواله من النفس لشدة ضآلته، وحينئذ إذا زال الاحتمال المخالف من النفس يحصل العلم بصدق الخبر المتواتر. جيد، أقسام الخبر المتواتر. قسم الخبر إلى 3 أقسام. القسم الأول التواتر اللفظي، يعني كلهم ينقلون نفس النص ونفس اللفظ، هذا أقوى درجات التواتر. القسم الثاني التواتر المعنوي، يعني نص اللفظ مختلف لكن كلهم يتفقون على معنى، يعني لو كلهم أخبروا إن كنعان قتلوه لكن من اللي قتل كنعان؟ واحد قال قحطان، وواحد قال عبد الرحمن، وواحد قال طلحان. فهنا في المدلول المطابقي اختلفوا، لكن في المدلول الالتزام اتفقوا انه هذا مقتول هذا، فهذا يقال له تواتر معنوي. القسم الثالث التواتر الإجمالي، لا يتفقون لا في المدلول المطابقي ولا في المدلول الالتزامي ولا في المدلول التضمني، لأن التواتر المعنوي إما يشتركون في المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي ما يتفقون. تضمني الآن إذا أخبرت أنني بعت البيت، فبيع البيت معناه بيع باب البيت لأنه ضمن البيت، وجدار البيت لأنه ضمن البيت، واضح ولا؟ فهناك أجزاء ضمن الكل، فإذا أخبر المخبر أن فلان قد اشترى السيارة من فلان فإن هذا يتضمن بيع كراسي السيارة وبيع ماكينة السيارة، واضح ولا؟ هذا شنو؟
الخبر وش راح يقول؟ انه باع السيارة، خبر ثاني
وش راح يقول؟ شنو الثاني؟ هذا من اقراء بيصير واضح سيدنا، بس من اقراء بشوف المطلب واضح. خلنا الان في التواتر الاجمالي، التواتر الاجمالي لا يوجد اتفاق على المدلول المطابقي، ولا يوجد اتفاق على المدلول التضمني، يعني ذكر لفظ، هذا اللفظ له اجزاء يتضمن اجزاء، هذا ايضا ما موجود. ولا يوجد اتفاق على مدلول التزامي، لكن اجمالا يوجد اتفاق على ماذا؟ على شيء. مثلا وردت عندنا عدة روايات بعضها ينص على حجية اي خبر، وبعضها ينص على حجية خبر خصوص الثقة، وبعضها ينص على حجية خصوص العادل. إذن هذه الأخبار كلها في مدلولها المطابقي مختلفة، مدلولها الالتزامي مختلفة، يعني إذا قلت أن المدارف الحجية على حجية خبر العادل يلزم منا أن الثقة خبره ليس بحجة، واضح ولا؟ لكن هنا أنت تعلم بحجية خبرين في الجملة إجمالاً في خبر حجة، لكن ما هو هذا الخبر الحجة؟ أنت مبهم عندك. هنا تأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ إلا في كل الشروط، خبر عادل وشهادة في حقه في عدالة بينة، اثنين شهود عدول يشهدون في حقه. مثال آخر، يوجد كتاب مثلا وسائل الشيعة، افترض لو أخذنا من هذا وسائل الشيعة من كل باب رواية، واحدة في الطهارة وواحدة في الصلاة وواحدة في الصوم وواحدة في الحج، صار كلهم ما في اتفاق في المتن، لا في اللفظ ولا في المعنى، واضح ولا؟ واحدة في الطهارة وواحدة في الصلاة، لكن انت تقطع ان واحدة منهم صادرة، تقطع لو ما تقطع طلعت لك 1000 رواية. هنا يتنجز العلم الإجمالي، مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن تعمل بها بأجمعها، واضح إن شاء الله؟ جيد، هذه أقسام الخبر المتواتر. نأتي إلى أقسام خبر الواحد. خبر الواحد بسيط، أحد لحاضر. إما نقسم خبر الواحد من حيث عدد الرواة فنقول إذا الراوي واحد فقط يسمونه السند الغريب، إذا الراوي اثنين فصاعدا يسمونه السند العزيز، يعني عزيز يعني نادر، أو السند القوي لأن الثاني قوي الأول، يعني في كل طبقة اثنين، وإما أكثر من اثنين، بعضهم قال 3 وبعضهم قال على الأقل 4، لكن لا يصل إلى درجة التواتر، فهذا هو الخبر المستفيض. سؤال: ما الفرق بين الخبر المتواتر والخبر المستفيض؟ الجواب: الخبر المتواتر يفيد اليقين، والخبر المستفيض لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، ولكن الظن المتاخم للعلم، الظن القريب من العلم. والمراد بالعلم ليس القطع الحقيقي 100%، وإنما الإطمئنان والوثوق. فإذا قسم الخبر الواحد، والمراد بخبر الواحد ما يقابل الخبر المتواتر، إلى 3 أقسام. القسم الأول الخبر المستفيض، 4 فما فوق أو 3 فما فوق في كل طبقة. القسم الثاني الخبر العزيز، وفي بعضهم يقول الخبر القوي، ومن معاني العزيز القوة والندرة. القسم الثالث الخبر الغريب لأنه في كل طبقة واحد فقط. القسم الثاني نقسم خبر الواحد من ناحية العلم بمضمونه إلى قسمه، إما محفوف بالقرينة القطعية وإما غير محفوف بقرينة قطعية. إذا محفوف بقرائن قطعية يفيد القاطع، يصير نتيجة مثل الخبر المتواتر. مثلا جاء شخص وأخبر أن فلان مريض يا سرطان بموت، أنت لاحظت فعلا الرجال منتهي، أصفر، ما يقدر يمشي، ما يقدر يتكلم، هذا خبر محفوف بالقرينة يفيد القاطع واليقين. ويوجد خبر غير محفوظ بالقرينة، أخبر قال فلان يا سرطان، أنت تشوفه يركض كأنه حصان ما شاء الله عليه، يقول هذا أقوى مني، وين السرطان؟ هذا يجيب له السرطان سرطان، ختمنا بالسرطان نطبق العبارة. أقسام الخبر المتواتر ينقسم، مكتوب ينقس الميم ساقطة، ينقسم الخبر المتواتر إلى أقسام 3، هي الأول المتواتر اللفظي، وهو ما اتحدت فيه ألفاظ المخبرين، أي نقله الجميع بصياغة لفظية واحدة. مثاله: ادعى البعض أن منه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا إذا هناك خلاف مثلا من أو باء وما تخل بالمعنى، هذا ما يطعن في ماذا؟ التواتر اللفظي. مثاله ذكرنا. الثاني المتواتر المعنوي. إذن في المتواتر اللفظي يشترط الاتحاد في المضمون والمدلول المطابقي. المتواتر المعنوي وهو ما اختلفت فيه ألفاظ المخبرين، لكن كل الصيغ المنقولة تشتمل على معنى مشترك بينها، إما بالتضمن أو بالالتزام. ما الفرق بين التضمن والالتزام؟ التضمن يعني القيد موجود ضمن اللفظ مصرح به، بعتك البيت. المدلول المطابقي البيت، هذا البيت يتضمن ماذا؟ يتضمن الجدار والباب. لكن إذا قال فلان دخل النار، أنت تقول إذن احترق. الاحتراق ما موجود ضمن النار ولكن لازم. هذا الفرق بين التضمن وبين الالتزام. التضمن موجود ضمن المدلول المطابقي، أما اللازم خارج المدلول المطابقي. لذلك يقولون في اللفظ، يقولون اللفظ الصريح يشمل المدلول المطابقي والتضمني، اللفظ غير الصريح يختص باللازم. يقول مثال المعنى المشترك بالتضمن كذاكر مثال: إذا أخبر شخص أن زيدا ضرب عمرا، وأخبر آخر أن زيدا ضرب بكرا، وأخبر ثالث أنه لطم خالدا، وهكذا إلى أن بلغت الكثرة حد التواتر، فهنا وإن كانت الصياغة مختلفة لكن يوجد معنى مشترك يتضمنه كل منها، وهو أن الضرب قد صدر من زيد. يعني عندنا جزئين، الجزء الأول الضارب متفق عليه، الجزء الثاني المضروب مختلف فيه. أنا مثلت في الشرح بالعكس، القاتل مختلف فيه، المقتول متفق عليه. فهنا يوجد اتفاق على مدلول تضمني إن فلان هو المقتول. لذلك قلت لك إن شاء الله في الشرح يكون واضح في القراءة لوضوح المثال. ومثال المعنى المشترك بالالتزام: الأخبار العديدة الواردة في مقام حكاية أفعال الإمام علي عليه السلام في الحروب. في الروايات: كان إذا قبض على يد الفارس فكأنما قد قبض على أنفاسه. في الروايات: يكفي أن يقولوا جاء علي بن أبي طالب. ذلك في واقعة الجمل: خرج أمير المؤمنين على بغلته فوصل الخبر إلى خيمة عائشة. وفي واقعة الجمل: من خرج لعلي الزبير بن العوام ابن عمته، والزبير زوج أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر، يعني زوج خت عائشة. فلما سمعت عائشة بأن علي بن أبي طالب عليه السلام قد خرج على بغلته قالت: وترمل أختاه. الزبير بن العوام من أشجع العرب إلى الآن. إذا تروحون المتحف في إسطنبول موجود سيف يقال هذا سيف الزبير بن العوام، طويل معروف شجاع الزبير بن العوام. لكن لما سمعت عائشة خرج علي على بغلته قالت: وترمل أختاه، فقالوا لها: إنه قد خرج أعزلا من دون لامة حرب. فهدأ روعه، يعني الإمام ما خرج للقتال وإلا يصير الزبير مقتول لا محالة. يقول: الأخبار العديدة الواردة في مقام حكاية أفعال الإمام علي عليه السلام في الحروب، فهي وإن كانت مختلفة أنه فلق مرحب نصفين، قتل عمرو بن ود بضربه على عاتقه وحز رأسه، فهي وإن كانت مختلفة إلا أنها تشترك في دلالتها التزاما على شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. لا، لأنهم ليس فيها تصريح بالشجاعة، فيها تصريح أنه شق مرحب نصفين، تصريح أنه ضرب عمرو بن ود على رجله فقطعها ثم ضربه على عاتقه فأرداه على الأرض ثم قطع رأسه. لم يرد فيها هذا ما لا الشجاعة ليست ضمن هذا المدلول المطابقي القاتل. يمكن واحد يقتل عن جبن، لكن تعدد هذه الصوار لها لازم عقلي شجاعة. الثالث المتواتر الإجمالي، ويكون فيما إذا وجد جملة كبيرة من الأخبار وهي مختلفة، يعني مختلفة في المدلول المطابقي والتضمني والالتزامي، لكن يعلم يقينا أن بعضها قد صدر واقعا. مثاله الأخبار الواردة في حجية خبر الواحد، يعني ما ليس بمتواتر، فهي كثيرة ومختلفة من حيث الشرائط المعتبرة، ولكن يعلم يقينا أن بعضها قد صدر من المعصوم. بعضها مثلا ترى حجية خبر العين، بعضها حجية خبر الثقة، بعضها حجية أي خبر. لذا نأخذ بالقدر المتيقن الذي تتفق عليه هذه الأخبار، وهو مثلا خبر العدل الإمامي الضابط، أولا عادل، ثانيا شيعي إمامي 12، ثالثا عند ضام، رابعا الذي عدله اثنان، خامسا والذي ليس خبره مخالفا للكتاب والسنة. فنقول هذا المعنى مقطوع الصدور، يعني قطعا هذا مراد، أنه راوي عادل إمامي ضابط رواية لا تخالف الكتاب والسنة، هذا مقطوع الصدور، ويسمى هذا بالتواتر الإجمالي. وقد قيل إن أول من اصطلح على هذا بالتواتر الإجمالي هو الأخوند الخراساني صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، الشيخ الأخوند في الكفاية، صفحة 302. خبر الواحد، إلى هنا انتهينا من خبر المتواتر. خبر الواحد ليس المراد الخبر اللي في شخص واحد، لا، يعني في مقابل الخبر المتواتر. خبر الواحد يعني ما ليس بمتواتر. تعريفه هو كل خبر لم يبلغ حد التواتر مهما كثرت رواته. أقسام خبر الواحد من حيث عدد الرواة: الأول، قسم الأول المستفيض، وهو لغة مأخوذ من فاض السيل أي كثرة وسالة، فيقال استفاض الحديث أي شاع في الناس وانتشر. اصطلاحا هو الخبر الذي كثر رواته في كل طبقة. أما الحد الأدنى لهذه الكثرة فقد اختلف فيه على قولين: الأول 4 أفراد ونسب ذلك إلى الأكثر، الثاني 3 أفراد. لذلك فما رواه في كل طبقة 3 رواة فقط يعد مستفيضا عند البعض وغير مستفيضا عند الأكثر، والصحيح عدم التحديد بعدد معين، وإنما الصحيح أنه أكثر من العزيز 2 ولا يصل إلى درجة التواتر، فيصير المستفيض بين العزيز والمتواتر. الثاني العزيز، وهو لغة يأتي بمعنى أولا القوي، ثانيا القليل الوجود، يعني نادر الوجود. اصطلاحا ما لا يرويه أقل من 2 عن 2، فالحد الأدنى لرواته في كل طبقة هو 2. وجه التسمية، سمي عزيزا لقلة وجوده فيتناسب مع المعنى اللغوي الثاني، الندرة قلة الوجود. الوجه الثاني أو لكونه قويا لأن راويه أكثر من واحد فيناسب المعنى الأول، يعني الراوي الثاني قوي الراوي الأول، هذا يناسب الوجه الأول هنا القوي. الثالث الغريب، مو غريب إلا الشيطان يقولون، ها، وهو من فرد بروايته فرد واحد سواء في جميع الطبقات أو في بعض الطبقات، وسواء في أول السند أو في وسطه أو في آخره. هذا تمام الكلام في أقسام خبر الواحد بلحاظ عدد الرواة، لذلك في كل طبقة ذكروا عدد حتى في الاستفاضة، لأن أساس التقسيم عدد الرواة. الثاني أقسام خبر الواحد من حيث العلم بمضمونه: القسم الأول الخبر المحفوف بالقرينة القطعية، ومثاله إخبار شخص عن مرضه للطبيب مع دلالة لونه ونبضه وضعف بدنه على ذلك، هذا يفيد الاطمئنان والعين. الثاني الخبر غير المحفوف بالقرينة القطعية وهو ما عدا الأول، يعني غير محفوف بالقرينة فلا يفيد العلم واليقين. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، والفصل الثاني مهم جدا وله ثمرة عملية، تقسيم الخبر إلى متواتر وإلى خبر واحد. الفصل الثالث أصول الحديث الأربعة، يعني أقسام الحديث الأربعة وهي الصحيح الموثق الحسن الضعيف، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.